التي وكالة غربية بثت اليوم تقريرا عن الآثار المدمرة للحرب المحتملة ضد العراق على بيئة المنطقة، فيما لو استخدم الرئيس العراقي سياسة الأرض المحروقة في حال توقعه بقرب نهاية نظامه. جهاد عبد الكريم عد عرضا لهذا التقرير.
أعزائنا المستمعين الكرام، طابت أوقاتكم جميعا. بثت وكالة فرانس بريس للأنباء تقريرا بعنوان البيئة ضحية أخرى للحرب على العراق، تقول فيه إن الحرب ستترك وصمة على سواحل الخليج القريبة من العراق والتي عانت من بقع الآثار النفطية الكويتية إبان حرب الخليج عام 91، والتي ما زالت تمر في مرحلة استعادة تكوينها الطبيعي حسب ما يقوله المتخصصون في شؤون البيئة. وتنقل الوكالة عن جوناثان لاش مدير معهد الموارد العالمية، وهو تجمع بيئي، قوله بإمكان صدام خلق كارثة أخرى في الوقت الحالي إذا ما تمت مهاجمته. وفي الحقيقة فإن ما يستذكره العديد منا كصراع عايشناه لفترة قصيرة أثناء عملية تحرير الكويت كان كارثة بيئية، ما تزال المنطقة وسكانها تعاني من آثارها المدمرة. ويشير التقرير إلى ما أبداه مسؤولون استخباريون أمريكيون الأسبوع الماضي من قلق بشأن ممارسة الزعيم العراقي سياسة الأرض المحروقة عندما يشعر بالهزيمة كما فعل أثناء حرب الخليج. ففي عام 91 قامت القوات العراقية الفارة من الكويت بإشعال النيران في 732 من آبار النفط، أي حرق ما بين 4 إلى 6 ملايين برميل يوميا، أو ما يعادل 10% من إجمالي استهلاك العالم في اليوم الواحد، وتحويلها إلى دخان ونشر 500 مليون طن من الكربون في الغلاف الجوي. وحسب دراسات المعهد فقد تم العثور على رواسب نفطية وسخام وكبريت وحوامض سوداء أخرى في عينات أخذت من مزارع في إيران تقع على بعد يصل إلى 2000 كيلومتر من الآبار المشتعلة. ويذكر التقرير أن القوات العراقية قامت بإلقاء ما بين 6 إلى 8 ملايين برميل من النفط في المحيط الهندي طبقا لتقديرات الإدارة الوطنية الأمريكية للأجواء والمحيطات. واكتست الأشرطة الساحلية بطبقة سميكة من مادة لزجة سوداء قامت بتدمير النظام البيئي البحري المعروف بهشاشته أصلا نظرا لما يعانيه من تلوث، الأمر الذي أدى إلى قتل أكثر من 250 ألف طير بحري. ويذكر التقرير أيضا أن كميات من النفط غير المحترق كونت بركا سوداء واسعة مدمرة بذلك أرضا زراعية لأجيال من الزمن. ففي جنوب الكويت توجد بحيرة طينية بطول 800 متر امتدت طبقة النفط فيها إلى عمق 5 أمتار في بعض الأماكن. ويشير التقرير أيضا إلى أن واحدا من أقدم وأكثر الأنظمة البيئية غنى في العالم موجود في منطقة شط العرب، حيث يلتقي دجلة بالفرات ليكون الهلال الخصيب الذي يعتقد الأثريون أن أقدم حضارة ولدت هناك. وقد تم تدمير مناطق أهوار الرافدين أثناء الحرب العراقية الإيرانية وحرب الخليج، حيث قامت سياسات بغداد المائية بتجفيفها عمليا طوال العقد الماضي. فقد بنى العراقيون أكثر من 30 سدا على طول نهري دجلة والفرات، وقد تمت إعادة توجيه مسار 90% من مياه الأهوار من أجل تسهيل عملية الدخول العسكري إلى منطقة الحدود الإيرانية إلى الشرق من خط المرور السريع الذي يربط البصرة ببغداد. فتحولت الأرض ما بين النهرين إلى امتداد أشبه بالصحراء بعد أن كانت منطقة تحتضنها القرى وينتشر عليها القصب. وقد مثل هذا الفعل كارثة اعتبرها برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة واحدة من أسوأ النكبات الإنسانية المدبرة، وقارنها بموت بحر أرال وإزالة الغابات من الأمازون. ويذكر التقرير أن أكثر من 40 نوعا من الطيور المائية والحيوانات القشرية والثدييات الفريدة قد تم اعتبارها في عداد المنقرضة. وتنقل وكالة فرانس بريس للأنباء في ختام تقريرها عن جوناثان لاش قوله من أجل تجنب تكرار الكوارث النفطية في عام 91 يتوجب على القوات الأمريكية أن تجعل من مسألة السيطرة على حقول النفط تحتل سلسلة أولوياتها. فإذا ما قررت الولايات المتحدة وحلفاؤها الذهاب إلى الحرب يمكن للقادة العسكريين فعل الكثير للاستعداد للعواقب البيئية، كما يجب أن يكونوا متسلحين بخطة من أجل تقليل الدمار إلى أدنى مستوى له إذا ما بدأت المواجهة.
مستمعينا الكرام، وبعد أن اطلعنا على تقرير بشأن الآثار المدمرة للحرب المحتملة ضد العراق، نتابع الآن تقريرا من بغداد حول أجواء الاحتفالات بأعياد الميلاد والسنة الجديدة في ظل مخاوف الحرب المحتملة ضد العراق، إضافة إلى تقرير من أربيل عن هذه الاحتفالات في كردستان العراق. معكم أولا ولا صادق تعرض لي تقرير من بغداد حول أجواء هذه الاحتفالات.
نشرت صحيفة نيويورك تايمز في عددها الصادر أمس تقريرا كتبه مراسل صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل روبرت كولير عن أوضاع المسيحيين في العراق، لاحظ فيه أن أجواء أعياد الميلاد ورأس السنة تبدو وكأنها تحل بطريقة اعتيادية على بغداد، حيث تباع أشجار الصنوبر والمشروبات، إلا أن الواقع وكما قال المراسل غير ذلك بسبب الخوف من الحرب والخوف مما قد يكون أسوأ منها بعد انتهائها. وقال المراسل إن المسيحيين الذين يبلغ عددهم حوالي 800 ألف شخص ويمثلون 4% من سكان العراق يعيشون في حالة دلال نوعا ما، وربما سيخسرون الكثير إذا ما اجتاحت الولايات المتحدة البلاد في غضون الأسابيع المقبلة، وهو احتمال يبدو أكبر الآن. فغالبية المسيحيين يعيشون في حالة مادية جيدة تقريبا، ولديهم أقارب يعيشون في الولايات المتحدة، كما يتمتعون بحماية صدام حسين من التطرف الإسلامي، وهم موالون للنظام بشكل عام حسب قول المراسل الذي نقل عن رجل الدين كونستانتين ديلي نائب راعي الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية التي تمثل غالبية المسيحيين في العراق. نقل عنه قوله: إنها أعياد ميلاد تعيسة هذا العام، ونحن خائفون من السنة الجديدة. وتابع المراسل بأن مذهب الكلدان الكاثوليك وهم من أتباع الفاتيكان يعود إلى القرن الرابع بعد الميلاد، عندما تحول مذهبهم إلى المذهب الرسمي لمنطقة وادي الرافدين التي كانت تابعة للإمبراطورية الرومانية. وعبر ديلي عن قلق واسع يشعر به مسيحيو العراق من أن اجتياحا قد تقوم به الولايات المتحدة للعراق قد يؤدي إلى خلق حالة من الفوضى قد تدفع جموعا من المسلمين إلى الاعتداء على المسيحيين. وقال: قد تحدث أعمال عنف ضد المسيحيين وربما بتأثير من التطرف السعودي إلا إذا تمكنت الحكومة من التحرك بقوة، حسب قوله. وأضاف المراسل أن هذه المخاوف تكاد تطفو إلى السطح في قداس عشية أعياد الميلاد في كنيسة أم الآلام التي تقع وسط بغداد، وهي أكبر كنيسة في المدينة. ولاحظ المراسل أن القداس باللغة الآرامية التي يعتقد أن المسيح كان يتحدث بها، وتقع الكنيسة في شوارع ضيقة بين السوق العربي من جهة وجامع ضخم من جهة ثانية. ونقل مراسل الصحيفة أيضا عن نظير داكو راعي كنيسة أم الآلام قوله: بعض المسلمين التقليديين يكرهون المسيحيين، ولكن ليس الحكومة فهي تحمينا، وبعض المسلمين يعتبروننا أعداء لأن أمريكا مسيحية، وهم يقولون إن المسيحيين يقصفون العراق، حسب ما قال داكو، مشيرا إلى الضربات المتفرقة التي توجهها طائرات الولايات المتحدة وبريطانيا لتعزيز منطقتي حظر الطيران في الشمال والجنوب. وأضاف: إن نشبت حرب الآن فقد يحاول العديد من المسلمين قتل المسيحيين بسبب ذلك، كما قال. وذكر المراسل بأن 60% من سكان العراق من الشيعة، ونقل عن داكو قوله: إن المسيحيين يشعرون بالقلق من أنه إذا ما نجحت الولايات المتحدة في إسقاط صدام حسين فقد يسيطر الشيعة على الحكومة الجديدة. وذكر المراسل أيضا بقول العديد من رجال الدين الشيعة في جنوب العراق مؤخرا إن على العراق أن يعتمد الشريعة الإسلامية. ونقل المراسل عن داكو قوله أيضا: إن الشيعة يكرهون السنة والمسيحيين، وإن تلك مشكلة، وإن إيران تحب الشيعة لأنها تريد أن تجعل من العراق جزءا من إيران، حسب قوله. وتابع المراسل أن حالة من الخوف سادت بعد مقتل راهبة كاثوليكية في الموصل اسمها سيسيليا هنا في 15 من آب الماضي، وتبين بعد ذلك أن قتلها جاء بدافع السرقة وليس لأسباب دينية، وأصدر حكم على 3 أشخاص بالسجن لمدد طويلة، إلا أنهم سرعان ما عادوا أحرار بعد ذلك عندما أصدر صدام حسين قرار العفو عن السجناء في شهر تشرين الثاني الماضي. وتابع المراسل بالقول إن المسيحيين يتمتعون في العراق بوضع جيد مقارنة بأوضاعهم في بقية الدول العربية عدا لبنان، حيث يشكلون الجزء الأكبر من التجار ومن المفكرين، علما أن طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي ينتمي إلى الطائفة المسيحية، وهو الرجل الأكثر نفوذا في النظام بعد صدام حسين، وكذلك ميشيل عفلق مؤسس حزب البعث، وهو من سوريا وكان ملقن صدام حسين عندما كان في المنفى في دمشق في عام 1950. هذا وذكر المراسل بأن المسيحيين يتمتعون بيومي عطلة بمناسبة أعياد الميلاد في 25 و 26، بينما لا يحصل المسلمون على عطلة. أما موعد أعياد الميلاد بالنسبة للطائفة الأرثوذكسية فهو في 6 و 7 من كانون الثاني، حيث تمنح الطائفة يومي عطلة أيضا. وتابع مراسل الصحيفة بالقول إن صدام حسين الذي بدأ يعيش في حالة عزلة منذ حرب الخليج راح يعتمد الإسلام المحافظ بشكل أكبر، وهو ما يقول عنه النقاد إنه حركة تكتيكية سياسية. ففي عام 1994 ومع تعرض نظامه إلى الخطر بسبب الأزمة الاقتصادية التي سببتها عقوبات الأمم المتحدة، أمر بإغلاق جميع النوادي الليلية والبارات ومنع بيع الكحول في المطاعم، كما أنفق أموالا ضخمة على بناء جوامع، ومنها جامع في بغداد سيكون بعد الانتهاء من بنائه أكبر جامع في العالم بعد جامع مكة، علما أن التلفزيون العراقي يبث الأذان 5 مرات يوميا ويبث بعدها أقوالا لصدام عن الإسلام. ولاحظ المراسل أخيرا أن الاتجاه العلماني السائد لدى العراقيين ليس من المحتمل أن يموت بسهولة، وذلك من خلال حواره مع 3 نساء عراقيات هن أمل الخضيري وهي مسلمة، وصديقتاها سلوى وسناء وزير وهما أرمنيتان كاثوليكيتان. ونقل المراسل عن سلوى قولها: لم نشعر بالخوف في هذا البلد على الإطلاق، فالناس هنا أصدقاء وكلنا عراقيون. بينما قالت أمل: هناك الكثير من الناس ممن يقولون إننا لسنا مسلمين جيدين لأننا متسامحون، وإذا جاء الأمريكيون إلى هنا فسيقولون ذلك أكثر، وسيلام أصدقائي على أي شيء يمكن أن يحدث. وقالت سناء: هذا الوقت من السنة ليس الوقت الصحيح لمثل هذه الأفكار، ثم تساءلت لماذا لا يمكن للناس أن يحب أحدهم الآخر، وحسب ما ورد في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز. وعلى صعيد آخر، وجه الرئيس العراقي صدام حسين رسالة بمناسبة أعياد الميلاد، قال فيها إن أعمال التفتيش الدولية عن الأسلحة العراقية ستظهر لو كانت منصفة أكاذيب أمريكا، وتثبت أن العراق خال من أسلحة الدمار الشامل، وذلك حسب ما ورد في رسالة بثها التلفزيون العراقي. قال فيها أيضا إن احتفال المسيحيين بأعياد الميلاد هذا العام يأتي في لظروف خاصة سببها قوى الشر والظلام التي تنشر الفوضى على حد تعبيره. وأضاف أن العالم سيكتشف ادعاءات الولايات المتحدة الكاذبة وسيرى نوايا مسؤوليها السيئة حسب قوله.
وفي الإطار ذاته، عد مراسلنا في أربيل أحمد سعيد تقريرا صوتيا عن احتفالات مسيحي كردستان العراق بعيد الميلاد، فيما يدعو رجال الدين المسيحيون إلى تعميق روح التسامح الديني بين معتنقي الأديان المختلفة.
المجد لله في العلا وفي الناس المسرة وعلى الأرض السلام. رغم تساقط الأمطار والثلوج بغزارة اليوم في كردستان العراق، فإن عشرات الألوف من المسيحيين توجهوا إلى الكنائس للاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام، كما توجه إلى مدن عنكاوة وأحياء المسيحيين في أربيل وشقلاوة وديانا بمحافظة أربيل الآلاف من المسلمين الكرد لتهنئتهم بالمناسبة، وفي مقدمتهم قادة الأحزاب والمنظمات السياسية، كما أهنأهم بالمناسبة مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني ونيتشرفان البارزاني رئيس حكومة كردستان العراق التي تتخذ من أربيل عاصمة لها، وكذلك المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، والذين دعوا إلى توفير حياة حرة سعيدة للمسيحيين وتعميق روح التسامح الديني والأخوي بين المسلمين والمسيحيين ومعتنقي الأديان كافة. المطران يعقوب شير رئيس أساقفة أبرشية الكلدان في أربيل صرح في مقابلة أجرتها معه صحيفة برايات اليوم، قال أن الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح يهيب بالجميع للسعي من أجل توطيد السلم والاستقرار والابتعاد عن العنف والحقد والبغضاء فنبذ الإرهاب، وإلى نشر روح التسامح ومد المسيحيين والمسلمين يد التعاون والتضامن والمحبة إلى بعضهم بعضا. من جانب آخر أعلن مدير ناحية عينكاوة في الضاحية الشمالية لأربيل لوسائل الإعلام بأن الإجراءات اتخذت مسبقا بهدف الاحتفال بالمناسبة في أجواء من الأمن والاستقرار طوال أيام العيد، كما نشرت صحف محلية صورة لقداسة البابا يوحنا بولس الثاني تجمعه مع عدد من رجال الدين المسيحيين بينهم المطران يعقوب شير وأقوال سبق لقداسته وأن أدلى بها بخصوص اطلاعه على أوضاع كردستان العراق وتقييمه عاليا للتسامح الديني السائد فيها. يذكر أن مجلس الوزراء في حكومة كردستان العراق ومنذ قيام التجربة الديمقراطية في كردستان عام 92 ضم ويضم في تشكيلته عددا من الوزراء المسيحيين الذين يمثلون اتجاهات سياسية مختلفة، إضافة إلى وجود 5 أعضاء من المسيحيين في المجلس الوطني الكردستاني. وللمسيحيين أيضا والذين يتلقون الدراسة بلغتهم أحزابهم ومنظماتهم الثقافية والمهنية ووسائل إعلام مختلفة. وقامت حكومة الأقليم ببناء أديرة وكنائس كثيرة وعادت بناء تلك التي قامت الحكومة العراقية بهدمها في الماضي. مصادر كنسية أفادتنا أنه في الوقت الذي يحتفل فيه المسيحيون بفرح وشوق بعيد الميلاد في كردستان فإن حزنا عميقا يهيمن على المسيحيين في ظل الحكومة العراقية إذ تحولت أراضيهم إلى في منطقة الموصل بالأخص إلى معسكرات للجيش وجند آلاف من أبنائهم خلافا لإرادتهم في تشكيلات جيش تحرير القدس، الأمر الذي يذكرهم بعشرات الألوف من المسيحيين الذين قتلوا في حربي الخليج الأولى والثانية حيث بلغ عدد القتلى في محافظة نينوى وحدها أكثر من 60,000 قتيل مسيحي. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أعزائي المستمعين، ونحن نعيش هذه الأيام وأعياد الميلاد واحتفالاتها نقدم التهاني لكل مستمعينا ونهديهم أغنية ناظم الغزالي أي شيء في العيد.
أي شيء في العيد أهدي إليك، أي شيء في العيد أهدي إليك يا ملاكي. لديك أسوان أسوان أندم لجلم النظار لا أحب القيود في معصميك
سيداتي وسادتي. سنعيد على حضراتكم التقرير الذي أعده من لندن يوم أمس أحمد الركابي، ويعرض فيه للجهود المبذولة نحو عقد اجتماع للجنة التنسيق والمتابعة المنبثقة عن مؤتمر المعارضة العراقية الأخير، وضمنه مقابلات مع شخصيات عراقية معارضة.
قال أعضاء في لجنة التنسيق والمتابعة التي انبثقت عن مؤتمر المعارضة العراقية في لندن، قالوا إنهم يرفضون عقد اجتماع للجنة في كردستان العراق، وتحديدا في مدينة أربيل الخاضعة لسيطرة الحزب الديمقراطي الكردستاني. ورجحت مصادر في اللجنة أن يعقد الاجتماع في العاصمة التركية أنقرة، فيما توقع آخرون عدم انعقاده مطلقا. وكان عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي أحمد تشلبي أعلن في ختام مؤتمر المعارضة الأسبوع الماضي عن نية لعقد اجتماع للجنة المتابعة في أربيل منتصف الشهر القادم، وذلك لتحديد مهام اللجنة وتشكيل لجان فرعية تعد لمرحلة ما بعد صدام حسين. ويخشى الرافضون لعقد الاجتماع في أربيل احتمال تعرضهم إلى ضغوط من الحزب الديمقراطي الكردستاني وتأثر المجتمعين بنفوذ الحزب في المدينة. ومع أن قادة الفصائل الستة التي نظمت مؤتمر المعارضة لم يفصحوا عن نية لتشكيل هيئة قيادية، تقول مصادر مختلفة شاركت في المؤتمر إن الستة باستثناء حركة الوفاق الوطني العراقي التي يرأسها أياد علاوي حريصون على تشكيل هيئة قيادية تقتصر على الستة فقط. وتقول المصادر إن إيران متحمسة لهذا التوجه، خصوصا بعد أن حظي المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بحصة الأسد في لجنة التنسيق والمتابعة. وثمة اعتقاد أن اللجنة التي انبثقت كانت واحدة من نتائج الزيارة التي قام بها الزعيم الكردي مسعود بارزاني إلى طهران أخيرا. ويقابل الحماس الإيراني فتور أمريكي إزاء هذه التوجهات كما يرى أعضاء في لجنة المتابعة، ويقول هؤلاء إن الفصائل الستة أو خمسة منها تسعى إلى فرض أمر واقع لا تريده واشنطن، ففيما تحبذ الولايات المتحدة وقوع انقلاب عسكري يطيح بالرئيس صدام حسين، تخشى أطراف عراقية معارضة أن يؤدي ذلك إلى ضياع إمكانية مشاركتها في السلطة بعد إزاحة النظام الحالي. ويشار إلى أن ثمة اقتراحا بزيادة أعضاء اللجنة المتابعة البالغ عددهم 65، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرفض أي إضافة قبل انعقاد اجتماع لجنة المتابعة. وفي السياق ذاته أصدرت منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch بيانا احتجت فيه على إشراك المدير السابق لجهاز الاستخبارات العسكرية العراقية اللواء الركن وفيق السامرائي في عضوية لجنة التنسيق والمتابعة. وقال البيان إن ثمة اعتقادا بأن الجهاز المذكور متورط في بعض الجرائم في الوقت الذي اقترفت فيه انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان في إطار سياسة تنتهجها الحكومة العراقية. وحيث أن السامرائي كان يشغل مثل هذا المنصب الرفيع ذي المسؤولية، فمن الواجب إجراء تحقيق مستفيض لتحديد مدى تورطه في هذه الجرائم. وقد أعربت المنظمة عن ترحيبها بالعديد من التوصيات الواردة في البيانات الصادرة عن مؤتمر المعارضة العراقية، بما في ذلك السعي لإحالة مقترفي جريمة الإبادة الجماعية وقتل الأكراد بالغاز السام في حلبجة إلى محكمة دولية، بيد أن المؤتمر لم يتناول قضية المساءلة عن جرائم أخرى لا تقل خطورة، بما في ذلك الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وإن كان المؤتمر قد ندد بها بحسب ما جاء في البيان. وفي رد فعل على خلو لجنة المتابعة من أعضاء ينتمون إلى محافظات البصرة والناصرية والعمارة، بدأ معارضون من جنوب العراق بالإعداد لمؤتمر تأسيسي لتحالف أبناء الجنوب. وأوضحت اللجنة التحضيرية في بيان لها أن المؤتمر المذكور سوف يعقد في النصف الأول من شهر كانون الثاني القادم، وذلك في ظل استمرار سياسة الشطب والإلغاء لأبناء الجنوب، وخصوصا ما وصف بمثلث العز والكرامة البصرة والناصرية والعمارة كما جاء في البيان. ومن المحتجين على غياب أو تغييب المحافظات الثلاث الشيخ منذر سعدون القطان أحد مشايخ عشيرة حتشام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعشائر العراقية في الجنوب. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر عبر عن رأيه قائلا:
طبعا أنا أتحدث والكثير يتحدث في هذا الأمر، وخاصة أهالي الجنوب ومحافظاتها وعشائرها، وأنا ممن شارك وحضر المؤتمر، وقد استمعنا لخطابات وكلمات الأخوة المسؤولين والأخوة الذين شاركوا في اللجنة التحضيرية وأشادوا بالجنوب وانتفاضة الجنوب ورجال الجنوب وعمليات الجنوب، وطرحوا شعار الديمقراطية والفيدرالية للعراق كافة. وللأسف الشديد وفي اليوم الأخير ثبت العكس، بأن 65 شخص من اللجنة المتابعة كلها بالتفصيل أنطيك 26 عضو من بغداد، 12 عضو من النجف من الأكراد، 6 عضو من النجف، عضو من تكريت 6، 5 أعضاء من الديوانية، 4 أعضاء من كركوك، 3 أعضاء من كربلاء، 3 عضو واحد من البصرة، ما نعرف عليه من يحسب أي جهة ما ندري، السماوة والرمادي والموصل عضو عضو، والناصرية والكوت والعمارة لم يشارك أحد في هذه اللجنة، ولم يمثل لا عشائرها ولا غير عشائرها. والكل جميع الفصائل المعارضة سواء الإسلامية أو غير الإسلامية أو الحركات أو الدستورية أو المؤتمر العراقي كلهم لهم علاقات وثيقة بالجنوب وأهل الجنوب. فنحن آسفين آسفين آسف جدا كثير، ونتمنى أن يكون هذا الخطاب الموجه للأخوة قادة فصائل المعارضة العراقية أن يجعلوا الفيدرالية كما هي وأن يجعلوا الديمقراطية كما هي وأن لا ينسوا الجنوب، لأن الجنوب هو كردستان الجنوب بالحقيقة، يعني كما كفار كردستان الشمال هو كردستان الجنوب. من يتحدث عن ثورة في داخل بغداد، ومن يتحدث عن انتفاضة في تكريت، ومن يتحدث عن انتفاضة في كركوك، ياخذ انتفاضات بثقة من 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 العهد القديم إلى الآن كلها من الجنوب ومن رجال الجنوب ومن أهالي الجنوب. نحن لا نستعلو على الآخرين، ونحن نضم جهدنا وصوتنا وقوتنا إلى أخواننا في المعارضة العراقية، ونحترم احترام كل الاحترام، ونقول لهم انتم القاده ونحن القاعده الفعليين، ولكن يجب على من يسلم له بهذا الامر ان لا ينسى ولا يتجاهل منهم الجنوب ومنهم رجال الجنوب.
نعم. طيب
فنحن في العشائر العراقيه نقول اذا كانت المساله تخص مثقفين فقط فلدينا في العشائر مثقفين وعلى مستوى عالي من اصحاب الكفاءات والشهادات، واذا كانت المساله تختصر على علاقات شخصيه فلدينا علاقات شخصية. الآن صدام يشيد في الجنوب، صدام الآن جاي يشيد ويحلف أهالي الجنوب قسموا بالقرآن بأن إذا صارت انتفاضة لا تشتركون بها، هذا القسم ما شمل المحافظات البقية. فعلى الأخوة المعارضة العراقية إما أن يزيدوا العدد يجعلون 68 وإحنا عدنا استعدادا نرشح 13 في الجنوب، زين، وهذا مما يتلافي للأمور، يعني إحنا بعد ورانا مستقبل، بعد ورانا عمل، بعد ورانا لجان أخرى. فإذا الجنوب الآن انعزل ونحن راح نصدر نداءات الى اهلنا في الداخل ان لا يسمعوا صوت اي معارض ولا اي فصيل مع احتراماتنا لهم الا من خلال الاتحاد العام للعشائر العراق. اي نعم.
طيب شيخ منذر، يعني هل تعتقد انه هذا الامر كان مقصود؟
والله احنا نحمل محمل حسن الظن، يعني احنا قلت لك ثلاث ايام انا حاضر بالمؤتمر، حاضر بالمؤتمر والمؤتمر يعرفون، وناقشنا بعض الامور وطرحنا بعض الامور، ولكن ما ندري هل كان سهوا، عليهم ان يصححوا اذا كان سهوا او خطا، واذا كان تجاهلا او تعمدا لاهالي الجنوب فنحن نوقف موقف الانسان الصلب وموقف الانسان الشريف، ونبقى معارضين للنظام ومعارضين لاوضاع النظام، ونحترم المعارضه العراقيه ولكن ليس على حساب ان يؤخذ حقنا.
طيب الشيخ مدر سعدون القطان، هناك نية لعقد مؤتمر تأسيسي لتحالف أبناء الجنوب، ويبدو أنه يعني يأتي كرد فعل على خلو لجنة المتابعة من أعضاء ينتمون إلى المحافظات الجنوبية التي ذكرتها. برأيك يعني ما هي الأشياء التي يمكن أن تنبثق أو التي يخرج بها مؤتمر كهذا؟
أنا شخصيا لا أشجع على عقد مؤتمرات. ليش؟ لأن المؤتمر اللي انعقد احنا نعتبره هو كرمز للعالم، وأثبتنا للعالم بأن المعارضة العراقية متوحدة، ولكن احنا نوجه خطابنا للأخوة نفسهم في اللجنة التحضيرية وفي القيادات فصائل المعارضة الستة، زين، أن يصححوا هذا الخطأ من خلال إعلان أو من خلال دعوة أو من خلال تبليغ مثلا تمثيل لهذه العشائر لسد كافة المقالات والإنترنتات والفاكسات والأصوات، لا للداخل ولا للخارج، حتى نكون يد واحدة ولا نتمنى أن تعقد. طبعا الإنسان إذا غدر حقه فيحاول أن يعقد مؤتمر، ويحاول أن يفشل أو ينجح، زين، يتمنى أن يكون إن شاء الله النجاح لكل أطراف المعارضة العراقية.
البعض يقول أن المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق يمثل جنوب العراق أو العشائر الجنوبية، ما قولكم في هذا؟
بالعكس، المجلس الأعلى احنا نحترمه ونحترم مؤسسينه، ولكن احنا مو في قاعة مصلى يا أخي. نحن عشائر الجنوب معروف من يمثلها، شيخ العشيرة يمثل عشيرته، فما ممكن يكون حركة أو حزب أو شخصية سياسية، زين، فإذا كان المجلس الأعلى يمثل الجنوب فمن الذي يمثل النجف؟ ومن الذي يمثل بقية المحافظات؟ المجلس الأعلى بإمكانه أن يقول أنا أمثل كل عشائر العراق أو كل محافظات العراق، هذا عمل جيد من خلال نضاله ومن خلال مواقفه، ولكن احنا نطلب تمثيل عشائر الجنوب بالذات نصا، تمثيل عشائر الجنوب كما مثلت بعض الشخصيات محافظاتها.
طيب شيخ منذر، هل لاحظت يعني اشياء ايجابيه في مؤتمر المعارضه العراقيه؟
والله انا يعني صرحت طبعا الكثير من الصحفيين والشيء الإيجابي نقل صوتي للعالم، يعني العالم كان يراهن على عدم توحد المعارضة العراقية وعدم تمكينها من الاجتماع، رغم ما كان من سلبيات وشرحتها في فاكتات للأخوة، حذرا من أن تنزل الفاكتات في الانترنتات وسبب فرد مشاكل، لأن احنا ما عندنا شيوخ اثنين يحضرون من بيت واحد، الشيوخ اثنين من بيت واحد ومن عائلة واحدة ومن عشيرة واحدة، ما ممكن. فهذا تقصير اللجنة التحضيرية لقربهم من اللجنة التحضيرية ووجودهم في لندن، أخذوا حق الآخرين طبعا اللي ممكن أن يكون حضورهم إلى دور. فإحنا هذه المؤشرات طبعا أشرنا عليها بالسر، ولا أكو داعي أن نظهرها للرأي العام العالمي. أما الرأي العام العالمي إحنا راهنا وقلنا المؤتمر ناجح والاجتماع كان اجتماع جيد، وعلى العالم أن يتخلى من صدام حسين ويدعم المعارضة العراقية لأنها أثبتت وجودها وقدرتها على اجتماع مثل هيك عدد ضخم وفي داخل قاعة صغيرة وطيلة 3 أيام أو 4 أيام، الحمد لله لم تحصل أي مشاكل. ولكن احنا عاتبين على هذا التغافل الذي هو لا يمكن أن يحسب سهوا. 3 محافظات 3 4 طائرات 4 طائرات، خلي المعارضة كلها كل من يجيب حساباته ويشوف شنو هو العمل اللي قدمه. هذا في الماضي. أما في الحاضر الآن، على من يراهنون؟ على من يقومون في أعمال مثلا اللي هي مثلا تكسر خشم النظام نفسه أو رأس النظام يعني.
الشيخ منذر سعدون القطان، أحد مشايخ عشيرة حتشام والناطق الرسمي باسم الاتحاد العام للعشائر العراقية في الجنوب، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، من براغ. حقوق الإنسان في العراق. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه شيرزاد القاضي.
سيداتي وسادتي، كنا عرضنا في حلقة سابقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق جزءا من تقرير أصدرته وزارة الخارجية البريطانية في أوائل الشهر الحالي حول ما وصفته بجرائم صدام حسين وانتهاكاته لحقوق الإنسان. وفي حلقة هذا الأسبوع سنقدم لكم جزءا آخر من التقرير البريطاني. وفي مقابلة أجريناها مع مسؤولة العراق في منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch فرع لندن، نتعرف على ملاحظات أبدتها المنظمة بشأن ما اعتبرته تقصيرا كبيرا فيما يخص إحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في العراق إلى المحاكمة، وذلك في البيان الذي صدر عن المؤتمر الذي عقدته المعارضة العراقية في العاصمة البريطانية في منتصف شهر كانون الأول الجاري. نبدأ بعرض الجزء الثاني من تقرير وزارة الخارجية البريطانية حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق. سيدتي وسادتي، في حلقة هذا اليوم من برنامج حقوق الإنسان في العراق ننقل إليكم جزءا آخر من التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية البريطانية حول انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ويشمل ملحقا بأساليب التعذيب ومنها اقتلاع الأعين. فقد أشارت منظمة العفو الدولية إلى حالة أحد رجال الأعمال الأكراد الذي أعدم عام 97، فعند تسلم أسرته للجثمان كانت العينان مقتلعتان من محجريهما، وكان المحجران محشوان بالورق حفر اليدين بآلة حفر كهربائية، وهي وسيلة شائعة لتعذيب السجناء، حيث أبلغت منظمة العفو الدولية عن أن أحد السجناء تعرض لذلك ثم سكب مركب حامض الكبريتيك المركز على جروحه المفتوحة. تعليق السجناء من السقف، تعصب أعين المحتجزين ثم يجردون من ملابسهم ويعلقون من المعصمين لساعات طويلة، وغالبا ما تكون اليدان موثقتان خلف الظهر مما يتسبب في خلع الأكتاف وتمزيق العضلات والأربطة. الصدمات الكهربائية، وهي طريقة تعذيب شائعة حيث تسدد الصدمات لأجزاء مختلفة من الجسم من بينها الأعضاء التناسلية والأذنين واللسان والأصابع. الاعتداء الجنسي، يتعرض الضحايا خاصة النساء منهم للاغتصاب والاعتداء عليهم جنسيا، كما أشارت التقارير بإدخال القوارير المكسورة في فتحة الشرج. الفلقة، يجبر الضحايا على الانكفاء على وجوههم ويضربون على كعوب أقدامهم بسلك حتى يفقدوا الوعي في أغلب الأحيان بحسب التقرير. وهناك أشكال أخرى من التعذيب الجسدي، مثل إطفاء السجائر في مواضع مختلفة من الجسم ونزع ظفر اليدين والقدمين والضرب بالعصي والكرابيج والخراطيم والأسلاك المعدنية. الإعدام التمثيلي، يخطر الضحايا بأنهم سيعدمون رميا بالرصاص ويقومون بعصب أعينهم وإحضارهم أمام طابور إعدام، ثم يبدأ العسكر بإطلاق الرصاصات الفارغة عليهم. حمامات الأحماض الحارقة، مثل حامض الكبريتيك المركز المعروف بماء النار. أبلغ ديفيد شيفر السفير الأمريكي المختص بمتابعة جرائم الحرب أن هناك أدلة مصورة تظهر أن العراق استخدم الحمامات الحمضية أثناء اجتياحه للكويت، حيث كان الضحايا يعلقون من المعصم ويدلون تدريجيا في المحلول الحامضي، وفقا لما جاء في تقرير الخارجية البريطانية. سيدتي وسادتي، الملحق الثاني لتقرير الخارجية البريطانية حمل عنوان كيف أضرت أفعال صدام حسين بالمسلمين. يقول التقرير الذي صدر في أوائل كانون الأول الجاري إن الحرب العراقية الإيرانية أسفرت عن ما يقدر بمليون ضحية بين قتيل وجريح، وقدرت خسائر إيران بين 450 ألف و 730 ألف قتيل وجريح، بينما تراوحت خسائر العراق بين 150 ألف و 340 ألف قتيل وجريح. وأثناء حملة الأنفال في القسم العراقي من كردستان، كانت القوات العراقية مسؤولة عن مقتل واختفاء 100 ألف مسلم كردي بحسب التقرير. أما في 16 من آذار عام 1988، فقد قامت القوات العراقية بقتل وجرح 10,000 كردي في يوم واحد، بشنها هجوما بالأسلحة الكيماوية على بلدة حلبجة شمال العراق. كما أدى غزو العراق للكويت عام 90 إلى موت 1,000 مواطن كويتي مسلم تقريبا، وما يزال هناك 605 أفراد مجهولين مصير منذ عام 91، من بينهم مواطنون من الكويت والسعودية والهند وسوريا ولبنان وإيران ومصر والبحرين وعمان. كما هاجر عراقيون يتراوح عددهم ما بين 3 إلى 4 مليون عراقي وطنهم وبحثوا عن ملاذ لهم خارج العراق، وتشرد مئات الآلاف من العراقيين داخل العراق، وقد يكون تقدير عدد هؤلاء بتسعمائة ألف تقديرا متحفظا بحسب تقرير الخارجية البريطانية. ففي الشمال دمر النظام مدنا وقرى بأسرها تدميرا منهجيا أي عمديا أثناء فترة الحرب مع إيران، وإلى الجنوب قليلا من منطقة كركوك تم نقل غير العرب من منطقة كركوك إلى أجزاء أخرى من العراق وإحلال العرب محلهم لكي يستولوا على ديارهم وأرضهم. أما في جنوب العراق فقد تم إجبار مجموعة من السكان يتراوح عددهم بين 300 ألف و 500 ألف نسمة على الرحيل عن موطنهم الأصلي في منطقة أهوار العراق. وفي السنوات الأخيرة تم توقيف آلاف المسلمين قسرا في العراق وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب والقتل، كل ذلك بسبب إما الاشتباه في نشاطهم السياسي المعارض أو لسلط قرابة تربطهم بأفراد مطلوبين من جانب السلطات وفقا لما جاء في تقرير الخارجية البريطانية. مستمعين الكرام، أما الملحق الثالث لتقرير الخارجية البريطانية فيحتوي قائمة بالهجمات الكيماوية لعامي 87 و88. أشار التقرير إلى قيام منظمة مراقبة حقوق الإنسان بإجراء أبحاث مستفيضة عن الهجمات الكيماوية شمال العراق، وترى اللجنة وفقا لأبحاث ميدانية أجرتها أن 60 قرية على أقل تقدير إضافة إلى بلدة حلبجة قد هجمت بغاز الخردل وغاز الأعصاب أو بمركب يحتوي على كلا الغازين، وذلك أثناء حملة الأنفال بين عامي 87 و88. وتقول المنظمة إن النظام العراقي استخدم الأسلحة الكيماوية من أجل 4 أهداف تكمل بعضها البعض، هي الهجوم على القواعد الأساسية لتمركز المحاربين الأكراد غير النظاميين، وقتل القوات غير النظامية المنسحبة، وإيقاع العقاب الجماعي على المدنيين لتعاطفهم مع الأكراد وجعلهم عبرة، وأبشع هذه الحالات هي القصف الكيماوي لمدينة حلبجة، وأيضا لبث الذعر بين المدنيين بهدف تهجير القرويين من منازلهم بغرض تسهيل الاستيلاء عليها وإعادة توطين وقتل السكان وفقا لما جاء في تقرير الخارجية البريطانية. أما الآن فنستمع سيداتي وسادتي إلى حوار أجريناه مع السيدة هانية مفتي مسؤولة العراق في منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch لنتعرف على ملاحظات أبدتها المنظمة حول بيان المعارضة العراقية. السيدة هانية مفتي مسؤولة العراق في منظمة Human Rights Watch لمقرها في لندن، مرحبا.
مرحبا.
البيان اللي أصدرته المعارضة العراقية بعد انتهاء مؤتمرها في لندن اتطرق إلى انتهاكات قامت بها السلطات العراقية لحقوق الإنسان، وأشار إلى أن بعض حملات القمع المنظمة اتخذ شكل إبادة جماعية أي جينوسايد، وطالب في واحدة من فقراته بالعمل على إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية. طيب لماذا اكتفى المؤتمر برأيك بطرح الموضوع بهذه الطريقة في حين اعتبرت منظمتكم منظمة مراقبة حقوق الإنسان يعني Human Rights Watch أن زعماء المعارضة العراقية لم يعطوا اهتمام كبير بقضية تقديم المسؤولين عن جرائم في مجال حقوق الإنسان أو مجرمي الحرب في العراق إلى المحاكمة؟
نحن نرى أن هناك تقصير كبير من قبل مؤتمر المعارضة فيما يخص إحالة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في العراق إلى العدالة. فكما ذكرت يوجد هناك وثيقتان أصدرتها المؤتمر، الأولى مشروع المرحلة الانتقالية والثانية البيان السياسي. طبعا هناك أيضا مسائل إيجابية موجودة في الوثائق هاي، فمثلا الوثيقة مشروع المرحلة الانتقالية تذكر أهمية العمل مع المنظمات الدولية للتحقيق في القمع المنظم من قبل النظام العراقي، وأيضا هناك ذكر لإعداد مشروع للعدالة الانتقالية، ولكن طبعا يجب أن نرى تفاصيل هذا المشروع قبل أن نحكم بالموضوع. هذا من جانب. من جانب آخر، في البيان السياسي هناك ذكر لكثير من الجرائم التي ارتكبها النظام العراقي من الحملات الإبادة الجماعية إلى موضوع التهجير والتطهير العرقي، ولكن لا يوجد تركيز كافي على موضوع محاسبة مرتكبي هذه الجرائم. ونحن لا ندري لماذا المعارضة العراقية قررت تجنب هذا الموضوع بالشكل اللازم أو بالشكل الكافي. يوجد هناك فقط إشارة واحدة إلى موضوع حملات الإبادة الجماعية وحلبجة والأنفال. هناك ذكر في البند الثامن من البيان أن المؤتمر سيعمل على إحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى المحاكم الدولية، ولكن بالنسبة للجرائم الأخرى لا يوجد هذا الذكر. فقط الوثيقة تذكر أن يجب تعويض الأشخاص المتأذين، يعني بالنسبة لجريمة التطهير العرقي أو التهجير أو عوائل هؤلاء الأشخاص، يجب أن يتم تعويضهم على هذه الجرائم فقط.
نعم.
فهذا بشكل عام يعني يثير قلق منظمة مراقبة حقوق الإنسان.
نعم، يعني هناك احتمال أن تكون جوانب سياسية وقانونية وأخلاقية متداخلة في هذا الموضوع، بس طبعا المتضررين من هذه الجرائم اللي ارتكبت بحق حقهم أو حق عوائلهم راح يطالبون بمحاكمة مثل هؤلاء الناس عن هذه الجرائم. باعتقادك أنه هذا هو شيء مشروع للمطالبة بتقديم مرتكبي جرائم حرب إلى المحاكمة؟
ربما يوجد هناك حسابات سياسية، ولكن بالنسبة للجوانب القانونية يجب الذكر أنه حسب القوانين الدولية عدم محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، خاصة نتكلم عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الاجتماعية وجرائم ضد الإنسانية، عدم محاسبة المسؤولين على هذه الجرائم هو بحد ذاته يشكل خرق للقوانين الدولية. فإذا أتت حكومة جديدة في العراق ولم تحاسب المسؤولين عن هذه الجرائم، فهي تعتبر أنها خرقت القوانين الدولية.
لدى منظمة مراقبة حقوق الإنسان Human Rights Watch ملاحظات على ما يبدو بشأن أسماء معينة ظهرت في قائمة لجنة المتابعة اللي شكلها المؤتمر، ممكن توضحين هذا الجانب؟
بالنسبة لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، نرى أن تعيين بعض الأشخاص في لجنة المتابعة من قبل مؤتمر المعارضة يثير قلقنا، خاصة بالنسبة لأشخاص مثل وفيق السامرائي الذي كان يترأس جهاز الاستخبارات العسكرية سابقا، وأيضا مشعان الجبوري الذي عمل لصالح الأمن الخاص والمخابرات في العراق. فهؤلاء الأشخاص كانوا مسؤولين عن أو مستلمين هذه المناصب في فترات كان يرتكب فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه المسائل وسجلات هؤلاء الأشخاص فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان. ونحن نحث دائما المجتمع الدولي وخاصة الحكومات التي تطالب بتغيير النظام في العراق أن أيضا تأخذ بعين الاعتبار ويتم إحالة بعض مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، وليس فقط الأشخاص اللي موجودين حاليا في السلطة في العراق، وإنما بعض الأشخاص الذين تركوا العراق والآن موجودين ضمن المعارضة العراقية.
<تصفيق> وبذلك نصل مستمعي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق. لقاؤنا معكم يتجدد الأسبوع المقبل. حتى ذلك الحين هذا شرزاد القاضي يحييكم ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي حقوق الإنسان في العراق.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
أردتك تمر Yeah.